بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكان آخر باب من أبواب كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، كنا توقفنا عنده، هو باب رفع الصوت في المسجد. ومع الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه، أي قال لابن أبي حضرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث مناسبته مع الترجمة أو مع الباب واضحة، وهي في قوله فارتفعت أصواتهما وهما في المسجد، لأنه قال أي كعب تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فمحل الشاهد من هذا الحديث ارتفاع أصواتهما في المسجد، وقد مر أن ارتفاع الصوت في المسجد إما أن يكون بذكر، وهذا لا شك في جوازه، والحديث الأول دليل ذلك، والأمر الثاني قد يكون لغير ذكر، قد يكون لغير ذكر لأمر ما كهذا الأمر الذي وقع بين صحابيين لأحدهما على الآخر دينا، فلما طالب كعب رضي الله تعالى عنه دينه من صاحبه ارتفع صوته في المسجد أو ارتفعت أصواتهما في المسجد، لأجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأصوات من حجرته، فكشف ستار الحجرة في قوله كشف سجف حجرته، أي الستار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على حجراته. وقد مر معنا أن حجرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت كلها تطل على المسجد، يعني لها فتحات على مسجده، المسجد النبوي، ولم يكن في أيامهم أبواب حتى في الحجرات أو البيوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بجعل ستار على حجرته، ومن أراد الدخول عليه يستأذن بطبيعة الحال، ولهذا كان استئذانهم بمناداته صلى الله عليه وسلم، ويختلف الناس في المنادات، والأعراب كانوا إذا جاءوا ينادونه صلى الله عليه وسلم ربما ارتفعت أصواتهم، ربما ارتفعت أصواتهم، ولأجل هذا أنزل الله جل وعلا قرآن لتأديب هؤلاء، لتأديب هؤلاء في سورة الحجرات. ولا الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما ارتفعت أصواتهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى كعب وأشار إليه من غير أن يتكلم ولا أن يرفع صوته. قال أهل العلم وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسكتهما أو أن يسكت كعب، وهذا لأن رفع الصوت بمثل هذه الأمور في المساجد مما لا ينبغي، مما لا ينبغي، يعني من الأمور التي تكره في المساجد. إذا كان رفع الصوت في المسجد على بعضنا بعض بتلاوة القرآن أو بذكر الله جل وعلا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من الكلام من باب أولى، غيره من الكلام من باب أولى. فهذا الحديث لا يستدل به على جواز رفع الصوت في المسجد لغير ذكر الله، لا يستدل به على جواز رفع الصوت في المسجد لغير ذكر الله، بل يستدل به أن من الأمور التي لا ينبغي في المساجد رفع الصوت بغير الذكر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكتهما أو أسكت كعبا لما خرج إليه، واكتفى بالإشارة دون الكلام أو الحديث. هذا الحديث فيه إشارة من الناحية، من ناحية المعاملات، أنه لا يجتمع قال أهل العلم لا يجتمع أو لا تجتمع الوضيعة والمطل. الوضيعة والمطل، والوضيعة بمعنى أن يضع الإنسان من دينه أو شطرا من دينه، يعني يعفو عن المدين شطر دينه، شطر دينه أو جزءا من ذلك، لا يجتمعان، لأن وضع شيء من الدين هذا لسداد الدين، يعني هذا من باب الإعانة، إعانة المدين على أن يسدد ما عليه، على أن يسدد ما عليه. قد يكون الدين كبيرا عليه، ولكن لو وضع أو وضع عنه شطر منه يقدر أو يستطيع تسديده، ولهذا قالوا لا يجتمعان. وإلا ما فائدة وضع شطر الدين؟ ما فائدة وضع الشطر؟ الوضع لأجل التخفيف على المدين حتى يتمكن من تسديد دينه. وسبق أن بينا أن هذا الدين أو إقراض المسلم لإخوانه هذا من أبواب البر ومن أبواب الإحسان للغير. فالذي يقرض إخوانه محسن، محسن للغير، ولهذا كان في ذلك أجر. وأن الدين نصفه صدقة، نصفه صدقة. لو أقرضت أخاك ألفا لك من الأجر صدقة 500، لك من الأجر صدقة 500 فضلا من الله جل وعلا. كما أنك أحسنت والجزاء من جنس العمل، الله تبارك وتعالى أحسن إليك، الله جل وعلا أحسن إليك. ومن الإحسان كذلك في هذا الباب أنك إما أن تنذر المعسر، فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أن تزيد له في الأجل، أن تزيد له في الأجل، لأن الدين يكون إلى أجل، فإذا حل أجل سداد الدين ولم يكن لهذا المدين لم يكن له سداد دينه، يعني لم يملك ما يسدد به دينه، يعني كان في عسرة من التسديد، هذا الدائن عليه أن ينظره، يعني يزيد له في الأجل، أو أن يضع عنه، أو أن يضع عنه شطرا من دينه. فإذا وضع عنه سدد الثاني، لأنهما لا يجتمعان الوضيعة والمطل. المطل بمعنى المماطلة، المطل بمعنى المماطلة، لأن هذا قد وصل بالوضيعة إلى أن جعل هذا المدين قادرا على التسديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني بمعنى الذي يملك سداد الدين هذا ظلم، يعني لأنه أخذ أموال الغير بغير حق. ولهذا كثيرا ما يطرح الناس سؤال في هذه الأيام التي تكثر فيها الأسئلة عن الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، يقول لك أنا علي دين والمال تعب بلغ النصاب، فأيهما أقدم، أني أخرج الزكاة أو أسدد الدين أو أرد الدين لأصحابه؟ وهذا في الحقيقة غلط، لأن الإنسان لا يكون مزكيا إلا من فضل ماله، إلا من فضل ماله، وفضل ماله لا يحصل إلا بعد أن يسدد الديون التي عليه. ربما إذا سدد الديون التي عليه يجد ميزانيته أو خزانته صفر، لا شيء فيها، هو راه بأموال الناس، من تقواه ومن ورعه يسأل عن الزكاة. أنت تزكي مالك ولا مال غيرك؟ هذا مال الغير، إذا تعلقت به حقوق الغير هذا أصبح فيه مال الغير. رد الحقوق إلى أصحابها، رد الحقوق إلى أصحابها، ثم بعد ذلك أدي زكاة مالك، أدي زكاة مالك. وشرط في المال الذي يزكى، أول شروط أن يكون صاحبه مالكا له، الملك والحيازة مالكا له يحوزه. أما إذا كان تعلقت به حقوق الغير فهذا لا يصلح أن يزكي الرجل منه حتى يخرج ما تعلق بالغير. من الفوائد كذلك قال بعضهم إباحة رفع الصوت بالمسجد ما لم يتفاحش، وهذا على الباب الذي سبق هذه الأبواب، باب المقاضاة في المسجد، المقاضاة في المسجد، يعني إذا، وهذا ربما إذا كان بقدر الحاجة، يعني رفع رجل صوته في المسجد بقدر حاجة المطالبة، بقدر حاجة المطالبة، ولهذا قالوا ما لم يتفاحش، وخاصة إذا كان في بعض المجتمعات وفي بعض الأزمنة، إذا كان هذا الأمر في العهد الأول في زمن أولئك الرجال، أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففي الأزمنة التي تكثر فيها المخاصمة بين الناس، أو في المناطق التي تعرف بكثرة الخصام واللجاج وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه من النوع الثاني، يعني الذي يكون رفعا فاحشا، مطالبة برفع صوت ويكون هذا الصوت فاحش، ربما يضاف إلى رفع الصوت أمور أخرى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيه كذلك جواز الاعتماد على الإشارة في المخاطبة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صاحبه وفهم صاحبه منه الخطاب بالإشارة وامتثل أمره عليه الصلاة والسلام. فيه كذلك دليل على إرشاد الحاكم، إرشاد الحاكم إلى الصلح، يعني إرشاد رعيته إلى الصلح فيما يقع بينهم، فيما يقع بينهم، لأن الأمر هنا ليس أمر إيجاب بالنسبة لكعب، بل هو أمر إرشاد، بل هو أمر إرشاد، لأن كعب صاحب المال وصاحب الحق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له، ولا يكون آمرا لأحد من الناس بشيء في أموالهم إلا ما كان بحق، إلا ما كان بحق. يأمرهم بإخراج زكاة، هذا بحق تتعلق بهذا المال، ما عدا ذلك الأصل في أموال الناس أنها معصومة، الأصل في أموال الناس أنها معصومة في كل زمان وفي كل مكان، إلا ما يؤخذ منهم بحق، هذا الذي بحق وإن منعوه، وإن منعوه يؤخذ منهم بالقوة، والقوة عند السلطان لا غير، القوة عند السلطان لا غير. ما تجيش جماعة من الناس وصية على المجتمع تقول أنا هي الجماعة اللي نعرف خير منكم ونتولى مصالحكم ونحكم بينكم ونأخذ ممن نشاء أن نأخذ ونعطي من نشاء أن نعطي. هذا لا يكون أبدا في المجتمع الإسلامي، هذا يرجع إلى الحاكم كيفما كان حاله، عادلا أو ظالما، ولكن هذا من صلاحياته ليس من صلاحيات غيره. فإذا أخذ حق في مال يؤخذ حتى بالقوة، كما أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه المال، مال الزكاة، من المانعين لها بمقاتلتهم. بعضهم اعترض عليه، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لا قاتلتهم عليه. العقال الرباط الذي يربط به البعير، لقاتلتهم عليه، لأنه يعتقد أن هذا حق، وهو الذي كلف بالتنفيذ في مثل هذه الأمور من قبل الله جل وعلا، لأنه حاكم المسلمين، إمامهم وأميرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الناس في هذا الزمان لما انقلبت موازين الناس وانقلبت مفاهيمهم تجد الأمور معكوسة مقلوبة. لو الناس منعوا الزكاة ما فيه من يلزمهم قهرا بإخراجها، كأن الزكاة من التطوع، إن شاء فعله أصحابه وإذا أبوا لا يكرهون على ذلك، صح ولا لا؟ لا يكرهون على ذلك. ولكن لو إنسان منع أمرا آخر ليس من الحق في المال شرعا، ليس من الحق في المال شرعا، جعلوه من الحق في المال، الضريبة مثلا، المكوس، لو منعها إنسان قال أنا هذا المكس هذا ما لا أخرجه ولا أعطيه، يعاقب لأجل ذلك، يعاقب ويؤخذ منه بالقوة، بمعنى لو يكون عنده مال في جهة من الجهات يؤخذ عنه هذا المال، والطرق في هذا معروفة. فلا حق في المال إلا ما أمر الله تبارك وتعالى به، هذا يؤخذ من صاحبه حتى وإن كان كارها. فهذا من ومن الفوائد كذلك فيه جواز الملازمة للاقتضاء، وقد مر معنا في الحديث السابق، يعني الإنسان إذا لازم من له عليه حق حتى يقتضي منه حقه هذا لا يلام على ذلك، هذا لا يلام على ذلك، هذا لنعلم عظم الحقوق عند الله جل وعلا ومراعاة أمر الحقوق في شريعة الإسلام. أمر الحقوق عظيم في ديننا، عظيم في ديننا، خاصة ما تعلق بهذا الأمر، خاصة ما تعلق بهذا الأمر. فيه كذلك جواز أو استحباب الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم، وهذا ما هوش محصور في السلطان أو الحاكم أو القاضي، يعني هذا من البر والفعل الحسن الذي يسعى إليه الناس جميعا، يسعون للإصلاح فيما بينهم وبين إخوانهم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وهذا من هذا الإصلاح. إذا الإنسان رأى بين اثنين من إخوانه مثل هذه الخصومات لأجل هذه الأسباب يسعى إلى الإصلاح، يسعى إلى هذا، أن يضع شيء من دينه على أخيه لأنه معسر أو أنه في ضيق، ويسعى للثاني ينصحه في تسديد دينه وقضاء ما عليه، وهكذا هكذا. وهذا يستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا الرجل، لابن أبي حضردة عند كعب. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مقبولة عند أصحابه الكرام، بل هذا كان شرف لهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عندهم، هذا شرف لهم. وكذلك الحال بالنسبة لأهل الخير والفضل، أهل العلم وأهل التقى في الناس، هؤلاء لهم مكانة في قلوب الناس، فإذا سعى أحدهم في شيء من هذه الشفاعات لا شك ولا ريب أنها تقبل، ولله الحمد والمنة. وهذا من الخير الموجود في 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 مجتمع في مجتمعاتنا على مبتولين به من المصائب والمشاكل، إلا أن الخير ما زال موجود. وأنا أذكر أخا من إخواننا كان بينه وبين واحد من الناس مشكل من هذا القبيل، يعني من قبيل قصة كعب وابن أبي حضرة، وإلى درجة وصلت إلى يعني درجة أنه أحدهما سيدخل السجن بسبب التماطل في الدين عن تسديده، والثاني كان عنده الوثائق والشيكات. فشفعنا لهذا الثاني، يقول يعني هنا الشاهد يقول لي: والله يا شيخ لو أن أمي شفعت لهذا الرجل والله ما قبلت شفاعته، وهي أعز الناس إلي. قال لي يعني لما بالتعبير متاعنا كي جيتني انت، والحمد لله يعني أخا قبل الشفاعة ووقع شيء من الصلح، لكن ما تبعش بعد ذلك القضية. أنا من هذه جملة من فوائد هذا الحديث الذي أورده البخاري أو أخرجه في هذا الباب المتعلق برفع الصوت في المساجد. بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. وهذا الحديث أو هذا الباب وهذه الترجمة مناسبتها مع ما سبق، يعني من مسألة رفع الأصوات في المسجد، لأنها متعلقة بسبب من أسبابها، من أسباب ارتفاع الأصوات، والتي قلنا أن مراد البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة بيان جواز ذلك، يعني رفع الصوت في المسجد للذكر للتعليم في المساجد. ومن هذه الأسباب الحلق والمجالس التي تكون في المسجد، فالمناسبة بين البابين واضحة جلية. والحلق جمع حلقة، وهي المجالس التي تعقد في المجالس، قال في المساجد، والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري، عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر، وربما صعد المنبر لغير الخطبة المعتادة ألا وهي خطبة الجمعة. يخطب الناس لأمر ما، أو يعلم الناس لأنه صلى للصحابة وليس بالصحابة، يعني صلى للصحابة صلاة تعليمية فوق المنبر ليريهم كيف هي صلاته، ليريهم كيف هي صلاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، جاء رجل يسأله ما ترى في صلاة الليل، ولعل قائل يقول ما علاقة الخطبة والحلق وفرق بين هذه وتلك. لما كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه والتفاف الصحابة ودنوهم منه في خطبه كأنهم في حلقة من حلقات العلم، كانت هذه المناسبة، يعني أن هذا في منزلة أو في حكم حلق المساجد، حلق التدريس سواء بسواء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل في أثناء خطبه، كما قال هذا ابن رجب وغيره، قال كانت خطبه على المنبر مثل حلق الذكر والعلم، وكان يسأل في حال الخطبة عن المسائل من الدين ويجيب عنها، كان يسأل في حال الخطبة عن مسائل من الدين ويجيب عنها. فإذا سئل خطيب في أثناء خطبته لا يقول ولا يعترض أن هذا ليس موضع سؤال أو موضع جواب، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل وكان يجيب، كان يسأل وكان يجيب، لأن الخطب الأصل فيها أنها للوعظ وللتعليم، للوعظ لوعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم كذلك، وتعليمهم مسائل دينهم التي يحتاجونها. فمن لأجل هذا كانت هذه الترجمة. وما قال البخاري باب الخطب في المسجد، لأن هذا شيء لا يحتاج إلى تبويب ولا يحتاج إلى ترجمة. من فوائد هذا الحديث، أولا فيه دليل على مشروعية التحليق في المسجد للعلم، يعني الناس يجلسون حلقا حلقا، وفي أيام السلف كان المسجد الواحد مليء بالحلق، مليء بالحلق، حلق حلق، يعني مساجدهم أيام كانت كبيرة ومجالس والعلماء متوافرون والطلبة أكثر من ذلك، والعلم منتشر، سوق العلم كان سوقا رائجا، الناس يعني يحتفون بتلك المجالس ويتنافسون فيها. يروي الإمام النووي عليه رحمة الله كان في المسجد الذي كان يحضر فيه لبعض مجالس أهل العلم في أيامه، يقول كان في المسجد أو كان يحضر في اليوم أكثر من 13 حلقة في اليوم الواحد، هذا لكثرتها، هذا لكثرتها، قد تكون حتى في المسجد الواحد. من كما هو الحال أن تشوف المسجد النبوي والمسجد الحرام حلق كثيرة لأهل العلم، هناك درس هنا ودرس هناك ودرس. من الفوائد كذلك أن فيه دليل على جواز إجابة الخطيب على السؤال. ولا شك أن هذا يكون برفع الصوت، كما أن الخطبة تكون برفع الصوت كذلك الإجابة أثناء الخطبة. فيه كذلك دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الأحناف أو ذهب أبو حنيفة إلى أنها أربعا أربعا. فيه كذلك دليل على أن الوتر آخر صلاة الليل، أن الوتر آخر صلاة الليل. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن عن أيوب السختياني عليه رحمة الله، حماد بن سلمة، عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يعني كلها محل الشاهد متعلقة برفع الصوت أو بما يكون في المجالس المساجد من مجالس العلم أو الخطب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل فيجيب، وهذا نفس السؤال الذي ورد في الحديث السابق عن صلاة الليل. يعني الحديث واحد إلا أنه من مخرج غير المخرج الأول. يعني هذا نفس الحديث، لا نحتاج إلى ذكر، إنما البخاري أدخل هذا لأجل السبب الذي ذكرنا، يعني ما تعلق بالخطبة من على المنبر، لأن الناس كانوا حوله كجلوس المتعلمين في حلق العلم سواء بسواء. والحديث الذي بعده قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق، مالك الإمام، بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا الحديث مر معنا في كتاب العلم، يعني منذ فترة في كتاب العلم، لأنه متعلق بأدب عظيم من آداب المجالس، مجالس العلم، ومتعلق كذلك بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس، هذا الترغيب العظيم. محل الشاهد من هذا الحديث، يعني سبب إراد أو إخراج البخاري لهذا الحديث في هذا الموضع كذلك، لأنه متعلق بما ترجم له، يعني له مناسبة بالترجمة. هذه المناسبة هي الحلق والمجلس في المسجد، دخلوا وكانت حلقة ومجلس في المسجد، بدليل أنه أحدهما رأى فرجة فجلس، فرجة في المجلس جلس فيها، والثاني استحيا فجلس آخر المجلس، جلس آخر المجلس. ومن آداب المجالس أن الإنسان يجلس حيثما انتهى به المجلس، حيثما انتهى به المجلس. إذا رأى فرجة جلس فيها، لا منافات، ولكن الأصل أن الناس هكذا يجلسون في المجالس، كل من يدخل يجلس حيثما انتهى به المجلس، مجلسه. وهذا ليس بالنسبة للحلق العلم أو مجالس الذكر في المساجد فحسب، يعني حتى بالنسبة للدخول وانتظار الصلاة، وانتظار الصلاة، لأننا رغبنا في الصفوف الأولى، والأصل في المسلم إذا بكر إلى المسجد هذا دليل على أنه يرغب في الفضيلة الزائدة، يرغب في الفضيلة الزائدة. صلاة الجماعة في المسجد فضائلها كثيرة، الإنسان إذا خرج من بيته لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وإذا دخل المسجد وجلس حيثما انتهى به المجلس كلما دنا كان هذا فضيلة. إذا دنا وجلس في الصف الأول له فضيلة الصف الأول، وهكذا بعض الناس العكس، يدخل المسجد أول الناس ويجلس آخر الناس، يحب يتكى على الجدار، يحب يتكى على الجدار، معليش يجي أروح للصف الأول واتكى على الجدار في الصف الأول. في بعض البلاد داروا لهم جدران في الصفوف، في السعودية دايرين واحد المتكة هكذا يتكوا عليها في الصفوف الأولى، الصف الأول. ما على كل، هذه لا أصل لها في المساجد، أقول لا أصل لها، وما قلت أنها من بدع المساجد، قد تكون لأجل هذا الناس ربما كبير السن أو ما إلى ذلك، يجلس في الصف الأول لا يفوته فضل الصف الأول ولا يتعب، ولا يتعب. أما حلق العلم فمن باب أولى، حلق العلم من باب أولى، كلما دنا الإنسان واقترب من المجلس كان هذا أدعى لحسن السماع وحسن الفهم وحسن. هؤلاء نفر ثلاث دخلوا إلى المسجد، دخلوا إلى المسجد، والمقصود بالمسجد هنا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فأقبل اثنان من الثلاث، أقبل إلى المجلس وأعرض واحد، وأعرض واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى كلامه، لما قضى مجلسه وانتهى من كلامه، أراد أن يفيد أصحابه بما رآه من النفر الثلاث، وهذا فيه فائدة لهم، وهذا فيه فائدة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحين هذه الفرص ويغتنمها لأجل بيان وتعليم الصحابة من خلالها، من خلالها يرى شيئا ما ثم ينظر الصحابة إلى ذلك الشيء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على ذلك الأمر. رأى الصحابة في غزوة من الغزوات لما تلك المرأة فقدت وليدها، فقدت صغيرها، وأخذت تجري وتبحث عنه في وسط الأسرى وهي من المشركين، فلما وجدته بشدة فرحها أخذته وضمته إلى صدرها، والصحابة ينظرون والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فرق هذا المنظر قلوبهم، فقال: أتنظرون إلى هذه؟ أتنظرون إلى رحمتها بوليدها؟ لله أرحم بعبده من الأم بولدها، لله أرحم بعبده من الأم بولدها. هذا الدرس العظيم من خلال هذا المنظر المؤثر. فكذلك بالنسبة لهذا الحال، وإن كان الفرق بينهما في المناسبة، إلا أن وهذا الآن علماء التربية كما يقولون أو في هذا الزمان يذكرون هذه الوسيلة في التربية وأنها من أفضل الوسائل التربوية بالمشاهدة والملاحظة، تأخذ الدرس بمجرد المشاهدة والملاحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق على أولئك النفر الثلاث، قال: أما أحدهما فرأى فرجة فجلس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاث؟ أما أحدهما فآوى إلى الله، فآواه الله. هذه المجالس التي هي مجالس ذكر الله تبارك وتعالى، من آوى إليها أي لجأ إليها وجلس فيها، ما الذي أجلسه؟ هل هناك مغانم في هذه المجالس؟ هل يعطى الإنسان بعد انصرافه من المجلس يعطى دراهم ودنانير؟ أبدا، لا لهذا جلسنا. وما هذا الذي أجلسنا؟ إما لكن المؤمن يجلس في هذه المجالس ابتغاء مرضات الله جل في علاه، يجلس يريد أن يتعلم شيء من دينه، يتقرب به إلى ربه. فهذا معنى كون هذه المجالس يتحقق فيها هذا الأمر، يأوي العبد فيها إلى الله، والجزاء من جنس العمل. فآواه الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى يحميه ويجيره وينصره ويحفظه بسبب هذه المحافظة، وهذا فضل عظيم لمثل هذه المجالس التي يجلس الناس فيها لذكر الله جل في علاه. أما الآخر فاستحيا من أهل المجلس، فلم يصنع كصاحبه، يعني يزاحم في الفرجة، جلس حيثما انتهى به المجلس وجلس. قال: فاستحيا الله منه، وهذه فضيلة عظيمة كذلك أعطاها الله جل وعلا لواحد من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عثمان. تستحي منه الملائكة، هذا استحيا الله جل وعلا منه، الحياء الذي يليق بجلاله وبعظمته جل في علاه، لأن الحياء صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، أثبتها الله جل وعلا أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الآخر فأعرض الله عنه، أعرض عن هذا المجلس، أعرض الله عنه، لا أصابه ما أصاب إخوانه من هذا الفضل، من هذا الفضل العظيم. ناهيك عن أجر وثواب ذلك المجلس، كما جاء في الحديث الآخر قالوا يا رسول الله فيهم فلان إنما جاء لحاجته، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث إذن لا نطيل في ذكر كل فوائده فقد مرت، إنما إشارة إلى بعضها وإلى أهمها مما يتعلق بالترجمة أو الباب. فيه أولا فضيلة مجالس الذكر، فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حلقه ومجالسه في مسجده فيه كذلك فضل مجالس الذكر في المساجد. مع الأسف الشديد في هذه الأيام جل المساجد أصبحت مهجورة من هذه المجالس، جل المساجد، ولا أتحدث عن بلدنا هذا بل عن البلاد الإسلامية كلها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله في بعض البلاد أو بعض المساجد. يعني وهذا أمر نسبي بالنظر إلى ما كانت عليه هذه المجالس في الأزمنة الماضية، سواء ما كان هذا بالنسبة لمساجد بلاد المشرق أو مساجد بلاد المغرب أو مساجد بلاد ما وراء النهرين في آسيا. كانت مساجد مليئة عامرة بمجالس الذكر، ولهذا في مثل هذه الأزمنة يكون الخير ويكثر الخير، لأن هذه المجالس من أسباب هذا الخير، من أسباب هذا الخير نشر الفضيلة بين الناس وتعليم الناس ما يقربهم من ربهم جل وعلا، وتبصير الناس بما فيه صلاحهم وخيرهم في معاشهم وفي معادهم، لا يكون إلا بهذه المجالس. الآن استبدلت هذه المجالس بمجالس أخرى يجلسها الناس في بيوتهم أو في نواديهم وراء هذه الشاشات التي غالبها شاشات مدمرة لما تبثه من السموم ومن الفساد العظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله باب جديد، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. هذا كذلك باب من الأبواب المتعلقة بآداب المسجد. والبخاري في مثل هذه التراجم يعني يذكر أو يعقد مثل هذه التراجم لبيان خلاف في مسألة من المسائل، وترجيحه وقوله أو ومذهبه في هذه المسألة. فهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم في الجواز وعدمه لورود هذا الحديث، والحديث الذي ظاهره التعارض الذي عند مسلم الذي فيه النهي. هذا إن شاء الله نؤخره للحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.